بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع على زاد المستقنع العلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجوي رحمه الله تحت باب فروض الوضوء وصفته. قال الحجوي رحمه الله: فروضه ستة. غسل الوجه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله فروضه ستة دليلها انحصار دليل انحصارها في ذلك هو التتبع. قوله غسل الوجه هذا هو الفرض الأول،
يعني ليس دليلها النص الشرعي أن النبي قال فروض الوضوء ستة، وإنما هو التتبع. نعم.
قوله غسل الوجه هذا هو الفرض الأول، وخرج به المسح، فلا بد من الغسل، فلو بللت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلا.
نعم، لأن الله قال فاغسلوا، وفرق بين الغسل والمسح. نعم.
والغسل أن يجري الماء على العضو، وقوله الوجه
وليس باللازم التدليك، وإنما جريان الماء على العضو وليس باللازم التدليك. ولهذا لو انغمس الواحد في الماء وهو جنب ثم خرج فقد تطهر، مع أنه لم يمس بدنه بشيء. نعم.
وقوله الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن،
هذا الذي يجب غسله. نعم.
وقولنا من منحنى الجبهة، وهو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد، لأنه يصل إلى حد الجبهة وهو المنحنى، وهذا هو الذي تحصل به المواجهة، لأن المنحنى قد انحنى فلا تحصل به المواجهة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد سبق حكم مسترسل اللحية.
إذا عندنا منحنى الجبهة ولا علاقة لها بالشعر، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى نقول مثلا من شعره، من أول شعره إلى أسفل الذقن، طب هو ماله شعر أصلع، هتجيب له شعر منين؟ يبقى هنا من منحنى الجبهة أو من أصل منبت الشعر، الأصل المعتاد عند جميع الناس وهو المنحنى. فإن وجد خلاف هذا من الشاذة فلا يعول عليها. بعض الناس قد يخرج شعره من ربع الرأس، وبعض الناس قد يكون شعره فوق الحاجبين، فلهذا الحد والوصف المنضبط منحنى الجبهة، هذا ما يواجهك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والفم والأنف منه وغسل اليدين. قال العثيمين رحمه الله: قوله والفم والأنف منه أي من الوجه، لوجودهما فيه فيدخلان في حده. وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين فهما يشبهان قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه.
نعم.
قوله وغسل اليدين هذا هو الفرض الثاني.
فالمذهب أدخل المضمضة والاستنشاق عليه، فوجوب المضمضة والاستنشاق من وجوب الوجه، يبقى الوجه ومنه الفم والأنف، ولهذا قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق. الدليل أن ذلك من الوجه، فالدليل هو دليل غسل الوجه، وجوب غسل الوجه، ولأن النبي ما تركهما قط في وضوئه، ما تركهما قط. نعم.
قوله صلى الله قال: وقوله وغسل اليدين هذا هو الفرض الثاني. وأطلق المؤلف رحمه الله لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيد ذلك بكونه إلى المرفقين، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف. نعم. والدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقوله في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم إلا الكفين. والمرفق
يبقى إذن هذه فائدة، اليدان عند الإطلاق تطلقان على ماذا؟ على الكف. فإن أردت شيئا غير ذلك قيدت، فتقول اليدين إلى المرفقين، ولهذا جاء التقييد في الآية: وأيديكم إلى المرافق، يعني الإطلاق يقتضي إلى الكف. قال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وما قال إلى الكف، لأن هذا هو المعنى عند الإطلاق، وجاءت السنة بيانت هذا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يأتي تقييد فيطلق على الكف. فاليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف. نعم هذه فائدة.
والمرفق
إذا أطلقت أريد بها جميعها من الكتف إلى الأصابع، لا العكس، إذا أطلقت أريد بها الكف، فإن أردت غير ذلك قيدت. نعم.
والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي بذلك من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق عليه أي يتكئ.
العضد اللي هو فوق هذا بعد المرفق، والذراع اللي هو إلى المرفق، ده المفصل هذا، وسمي مرفقا من الارتفاق، الإنسان يرتفق عليها كذا. نعم.
والدليل على دخول
نسميه الكوع، احنا بنسميه الكوع، وهذه التسمية خطأ، فالكوع هذا كان ما هو في الكف من التقائي مع الرسغ، انما هذا يسمى مرفقا ما يسمى كوعا، مثل ما عندنا الكعب والعقب، فنحن نطلق على العقب كعبا، وانما الكعب يطلق على العظمتين الناتئتين عند ملتقى الساق مع الكف. نعم.
والدليل على دخول المرفقين قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها بفعله، حيث كان يغسل يده اليمنى حتى يشرع في العضد، ثم يغسل يده اليسرى كذلك. قال المصنف ومسح الرأس. قال العثيمين رحمه الله قوله ومسح الرأس هذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء، والفرق بين المسح والغسل أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل، لأن الغسل لا يشق على الإنسان، ولا سيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء، إذ لو غسل لنزل الماء على الجسم، ولأن الشعر يبقى مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس به العسر والمشقة، والله إنما يريد بعباده اليسر. وحد الرأس
نعم من فالمسح غير غسل كما قدمنا، الغسل هو أن يجري الماء على العضو، أما المسح فهو أن يبل يده ثم يمسح فقط. نعم. ولهذا لا يكون المسح ثلاثا، لأنه صار ثلاثا صار غسلا. نعم.
وحد الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا غسل رأسه دون مسحه هل يجزئه أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجزئه، لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا، لأنه يكون فيه شعر فيمسك الماء ويسيل إلى أسفل، ولو كلف الناس غسله لكان فيه مشقة، ولا سيما في أيام الشتاء والبرد، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه. القول الثاني أنه يجزئه مع الكراهة، بشرط أن يمر يده على رأسه وإلا فلا، وهذا هو المذهب، لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل،
يبقى أتى بالواجب وهو مسح الرأس مع الزيادة، حصلت زيادة فالزيادة دي مكروه، الزيادة دي مكروه. نعم.
القول الثالث أنه لا يجزئه، لأنه خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وإذا كان كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ريب أن المسح أفضل من الغسل، وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر فيه في هذا قريب. ولو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه لا يجزئه،
والذي يظهر أنه يجزئه، لأن الخلاف هنا في الصفة، الخلاف هنا في الصفة وليس في وصول الماء إلى الرأس كله، فوصل الماء لكن وصل عن طريق السيلان لا عن طريق المسح، فيكون الخلاف في الصفة. نعم تقول يا طيب نعم راس اللحية ما فهم بس هذه تخلى تخلوها من السنة، ثم هذه ليست غسلا لأن هي مع ماء الوجه يحصل الإمرار على ظاهر اللحية فقط، إلا إذا خلله وتخلي السنة. نعم. لكن على كل هذا التعليل المحل اجتهاد، انما الاصل عندنا الوقوف عند النص، فالنص امر بالمسح. نعم.
ولو مسح بناصيته فقط
مشقة يعني شتاء وصيف وكذا، هذه يعني لا تظهر لي قوتها. نعم، لانه لو وجب الغسل طب في الشتاء يغسل الانسان بدنه كله اذا كان جنبا. نعم.
ولو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه لا يجزئه، لقوله تعالى وامسحوا
برؤوسكم. ولو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس، هل يجزئ ذلك أم لا؟ قال فإنه لا يجزئه، لقوله تعالى
وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل ببعض رؤوسكم، والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبدا.
لأن البعض يقول باء للتبعيض، امسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، قال لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدا. قال ابن برهان
من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ، وما ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى
طيب هذا بالنسبة للغة. قالوا الباء للتبعيض، رد عليهم أن الباء لا تأتي للتبعيض. طيب استدلوا بحديث، وهو حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. نعم.
فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العمامة معه، فلا يدل على جواز المسح على الناصية فقط.
نعم، نقول بل هذا دليل عليكم. كيف دليل عليكم؟ أن النبي مسح الرأس كله، لكن كان بعض الرأس مكشوفا وبعض الرأس بالعمامة، فهذا دليل عليكم لا لكم. هنا النبي مسح، ولم يكتفي النبي بالمسح على الناصية دون العمامة، وإنما مسح على العمامة وعلى الرأس، يبقى هذا دليل عليكم أن النبي مسح الرأس كله صلى الله عليه وسلم. كون الرأس كان بعضه مكشوفا وبعضه مستورا، هذا لا يعكر على أصل الحكم وهو مسح جميع الرأس. ولهذا السنة أن تمسح على الرأس كله سواء بدت ناصية أم لا. ولهذا نقول لهم إذن على قولكم هذا، لو كان الإنسان يلبس عمامة محبوكة على الرأس لم يظهر منها شيء ومسح على ذلك، أنكم تخذون من هذا عدم أصلا وجوب المسح من أصله، لا البعض ولا الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمام، مسح على الناصية والعمامة، مسح على العمامة، مسح على الرأس بلا عمام. فهل يا ترى يؤخذ من المسح على العمامة من غير ظهور الناصية أن مسح الرأس ليس واجبا، ليس من فرائض الوضوء؟ أنت تقول فرض الناصية. طيب ماذا لو مسح على الرأس بلا ناصية، على العمامة بلا ناصية؟ يبقى ما عندكم شيء من الفرض. إذن الحكم مستنبط من ماذا؟ من مسح الرأس كله، كانت عليه العمامة أو كان على بعضه أو لم يكن. يبقى هذا دليل ماذا؟ دليل عليكم وليس دليلا لكم، لأن النبي مسح على الرأس كله. نعم.
قال المصنف رحمه الله ومنه الأذنان، قوله قال الوثيمين قوله ومنه الأذنان أي من الرأس، والدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس فضعفه كثير من العلماء كابن الصلاح وغيره، وقالوا إن طرقه واهية ولكثرة الضعف فيها لا يرتقي إلى درجة الحسن. وبعض العلماء صححه وبعضهم حسنه، لكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما دليل لا إشكال فيه.
أخرب مثل هذا يقبل. نعم.
وعلى القول بصحة الحديث، فهل يجب حلق الشعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر الرأس في حلق النسك؟ فالجواب أن من صحح الحديث
وعلى القول
بصحة الحديث، فهل يجب حلق الشعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر الرأس في حلق النسك؟
نعم، يعني أنتم أدخلتم الأذنين في المسح هنا، فالأذنان من الرأس. طيب في الحلق في النسك، هل يدخل الشعر النابت على الأذنين في أيضا ما يجب من حلق الرأس فيه؟ نعم.
فالجواب أن من صحح الحديث فإنه يلزمه القول بذلك، ولكن الذي يتأمل حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في النسك لا يظن أنه كان يحلق ذلك، أو أن الناس مكلفون بحلقه أو تقصيره. وأما على القول بضعف الحديث فلا إشكال.
والله أعلم أنه لا علاقة بين هذه وتلك، فالأذنان من الرأس مسحا وليس من الرأس حلق، والأحكام قد تتباعد في العضو الواحد. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين، خلاص يبقى على العين وعلى الرأس. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ولم يحلق ما كان على من شعر على الأذنين أو في داخل الأذنين أو كذا، فعلى العين وعلى الرأس، وعليه الحكم قد يتبعض في العضو نفسه، قد يتبعض الحكم في العضو نفسه، وليس باللازم إذا ألزمتنا أن الأذنين من الرأس مسحا يبقى لابد أن ألزم بأن الأذنين من الرأس حلقا. نعم.
قال رحمه قال المصنف رحمه الله وغسل الرجلين. قال الوثيمين رحمه الله
نقف.